أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: هو توهم أن عقد الهضول واجد لما هو مفقود هنا، وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه مدفوع. كان الكلام في صحة بيع المكره. استقرب الشيخ الأنصاري رحمه الله صحة بيع المكره في موارد، واستدل على ذلك بصحة بيع الفضول، وصلنا إلى هذه النقطة. قد يتوهم وجود فارق بين العقد الفضولي وبيع المكره، وهو أنه في بيع المكره يكون المكره ليس طيب الخاطر وليس طيب النفس عند إجراء المعاملة، ولكن في البيع الفضولي يكون العاقد طيب الناس حينما يجري المعاملة. وبالتالي يصح البيع الفضولي لأن العاقد والمجري للبيع راض بالمعاملة. فإذا باع زيد بيت عبيد فإن زيد الفضولي الذي باع البيت من دون إذن عبيد يكون طيب النفس بهذه المعاملة، وهذا الركن وهو طيب النفس لا يتوفر في بيع المكره، فإنه لو أكره شخص عبيدا على بيع داره وبيته لما باعها عن طيب نفسه. شيخ الأنصاري رحمه الله يقول: المدار في طيب النفس على طيب نفس المالك لا طيب نفس العاقد. ففي البيع الإكراهي يكون البائع هو المالك، فبائع البيت هو مالك البيت وهو يبيع لا عن طيب نفسين. وأما في البيع الفضولي فإن البائع والعاقد ليس هو المالك، والمدار في طيب النفس على طيب نفس المالك لا العاقد. فإذا باع زيد دار عبيد عن طيب نفس زيد لا عن طيب نفس عبيد فإن هذا البيع ليس بصحيح، لأن المدار في طيب النفس هو ماذا؟ على المالك لا العاقد. وبتعبير مفصل، هناك ثلاثة أمور في العقد. أمر الأول ما يصدق به العقد. والعنوان المحقق لصدق العقد هو التلفظ مع قصد الإنشاء. فحينما العاقد يقول بعت والمشتري يقول قبلت تحقق العقد. فصدق العقدية يتوقف على التلفظ مع قصد الإنشاء، يعني مع قصد المعنى المدلول من اللفظ. وقصد العقدية يتحقق من البائع الفضولي والعاقد الفضولي. إذن لا دخل لطيب النفس في تحقق عنوان العقد. الأمر الثاني، أثر العقد وهو النقل والانتقال. النقل والانتقال أثر للعقد، وهذا لا يتوقف على رضا العاقد بل يتوقف على رضا المالك. العنوان الثالث طيب النفس. طيب النفس يعتبر بالنسبة إلى المالك للعاقل. الخلاصة، توهم أنه في العقد الفضولي يوجد طيب النفس، إذ أن العاقد فضولا طيب النفس وبالتالي يصح البيع، هذا ليس بصحيح، لأن طيب نفس العاقد الفضولي ليس له أثر في تحقق العقد، لأن العقد يحصل بقصده لللفظ ومعنى الله، وليس له أثر في النقل والانتقال، لأن المؤثر في النقل والانتقال هو رضا المالك الأصلي للعاقد الفضولي. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال وتوهموا أن عقد الفضولي واجد، يعني يتوفر لما هو مفقود هنا، يعني يتوفر على ما هو مفقود هنا. هنا يعني ماذا؟ في صحة بيع المكره، في بيع المكره. ما هو؟ وهو طيب نفس العاقد، يعني طيب نفس العاقد الفضولي بما ينشئه، يعني بما ينشئه العاقد من بيع فضولي. إذن العاقد طيب النفس والبائع مكرهان، ليس طيب النفس. واضح الإشكال؟ هذا التوهم يقول مدفوع بالقطع بأن طيب النفس، الألف واللام هنا عهدية، أي نفس؟ نفس العاقد لا نفس المالك. مدفوع بالقطع بأن طيب النفس، يعني طيب نفس العاقد الفضولي، لا أثر له، يعني لا أثر له في صحة البيع. لا أثر له في ماذا؟ في أمرين. الأمر الأول، لا في صدق العقدية، يعني صدق طيب النفس لا يؤثر في صدق عنوان العقد، إذ يكفي فيه صدق العقدية مجرد قصد الإنشاء، يعني مجرد قصد المال العاقد للإنشاء، هذا الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه، يعني قصد اللفظ، يعني قصد المضمون المدلول عليه باللفظ، قصد الإنشاء المدلول عليه، يعني قصد إنشاء العقد المدلول عليه على قصد الإنشاء باللفظ المستعمل فيه، يعني اللفظ المستعمل في قصد الإنشاء. واضح العبارة أو لا؟ الأمر الثاني، قال ولا في النقل والانتقال، يعني طيب النفس لا يؤثر في النقل والانتقال لعدم مدخلية غير المالك فيه في النقل والانتقال، يعني لعدم مدخلية رضا غير المالك فيه في النقل والانتقال، يعني لا دخل لرضا العاقد الفضولة. ثم يستدرك الشيخ الأنصاري رحمه الله. إلى هنا ماذا توصل الشيخ الأنصاري إلى صحة بيع المكره. يستدرك، يقول في مورد واحد الرضا المتعقب لا يفيد. ما هو هذا المورد؟ لو قلنا إن العاقد مكرهان والمتلفظ مكرهان ليس له قصد إلى مدلول اللفظ ومضمون اللفظ أصلا، يعني حال حال الببغاء، حال حال الطفل الذي يلقن. فهنا لاحظ معي، العقود تابعة للقصود، وحيث لا قصد إذن لا عقد. جيد، يلا لاحظ معي، لاحظ معي فنك، ها فنك. الرضا المتعقب للعقد يفيد صحة العقد. ثبت العرش ثم النقش، ثبت أولا أنه عقد ثم ثبت له الصحة. هنا سالبة بانتفاء الموضوع، ما دام المكره قد تلفظ لكن لم يقصد مضمون اللفظ، إذن لم يحصل العقد. إذا لم يحصل العقد، الرضا بعد ذلك لا يفيد التصحيح، لأن الرضا يفيد تصحيح العقد، وهنا لا عقد. واضح إن شاء الله؟ فيصير من باب السالبة بانتفاء الموضوع. هذا الكلام تقدم
بطلان.
تقدم بطلانه، وهو أن الفقهاء حينما قالوا أنه ليس بقاصد، يعني لا يقصدون أنه لا يقصد مضمون اللفظ، لا، يعني لا يقصد وقوع مضمون اللفظ عن طيب خاطر. وفرق بين قصد المضمون وبين قصد وقوع المضمون، فرق بين قصد البيع الذي هو عبارة عن نقل وانتقال وبين قصد وقوع النقل والانتقال. فالفقهاء حينما قالوا إن المكره لا قصد له، يعني لا يقصد وقوع المضمون جدا، لا أنهم يريدون أنه لا يقصد معنى اللفظ أبدا. لاحظ العبارة، قال نعم لو صح ما ذكر سابقا. إن ذكر صفحة 308، إذا تراجعون صفحة 308 هكذا يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله في آخر سطر: ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله، بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلامة، وليس مرادهم أنه لا قصد له. صفحة 309، وليس مرادهم أنه لا قصد له إلا إلى مجرد التكلم. كيف والهازل الذي هو دونه في القصد قاصد للمعنى قصدا صوريا، إلى آخر الكلام. نعم لو صح ما ذكرنا سابقا من توهم أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا، وأنه قاصد نفس اللفظ، يعني وأن المكره قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت كما صرح به بعضون. المصرح صاحب الجواهر، جواهر الكلام جزء 22 صفحة 267، صح. لاحظ، نعم لو صح ما ذكرنا سابقا صح أنه لا يجدي تعقب الرضا، يعني لا يجدي في تصحيح بيع المكره تعقب الرضا، تعقب رضا المالك. إذ لا عقد حينئذ، إذ لا عقد حينئذ، يعني إذ لا عقد حينئذ لم يقصد معنى مدلول اللفظ أصلا، لكن عرفت سابقا أنه، يعني أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا، خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى. ففي النصوص القطعية والفتاوى المستظهر ماذا؟ أن المراد قصد اللفظ مع مضمونه من دون قصد وقوعه، وقوعه جدا. فراجع الكلمات موجودة هناك صفحة 308 309. يقول: فظهر مما ذكرنا، ما الذي ذكرنا؟ صحة بيع المكره وأنه قاصد للمضمون، يعني متى صحت بيع المكره؟ يعني صحت بيع المكره إذا تعقبه الرضا. هذا موطن بحثنا، صحة بيع المكره إذا تعقبه الرضا. فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة. ما هي المسألة؟ صحة بيع المكره إذا تعقبه الرضا. وإن انتصر لهم، يعني للمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة، والمحقق السبزواري في الكفاية، والمحقق الكركي في المقاصد، وإن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم في الحاشية، لم نعثر على هذا البعض، وفي نسخة لم ترد عنهم، يعني وإن انتصر لهم بعض من تأخر، لم نجد من استند إلى ثلاثة الأمور. الآن نقرأها، هي ثلاثة الأمور، بعد أن نبين ما هي هذه الأمور الثلاثة. الانتصار الأول، الدليل الأول بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. الدال على اعتبار كون العقد عن التراضي، يعني اعتبار كون العقد مقرونا بالتراضي، هذا الدليل الأول على عدم صحة بيع المكره إذا تعقبه الرضا. ما هو الدليل الأول؟ الآية الكريمة. هذه أدلة البطلان، هذه أدلة بطلان بيع المكره إذا حتى لو تعقبه الرضا. الدليل الأول الاستدلال بالآية الكريمة: إلا أن تكون تجارة عن تراض. الدليل الثاني مضافا إلى النبوي المشهور الدال على رفع حكم الإكراه: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا الدليل تقدم صفحة 307. الدليل الثالث مؤيدا بالنقض بالهازل، يعني من يبيع هزلا لا يصح بيعه حتى لو تعقبه الرضا. لماذا؟ لأنه لم يحصل من الهازل عقدون سالب بانتفاء الموضوع. إيه بعتك الكتاب، أنا أمزح إياه، بعدين رضيت أنا بهذا البيع، لا يصح الرضا المتعقب لبيع الهازل. لماذا؟ لأنه لم يقع عقدون، لأن العقود تابعة للقصود، والهازل لم يقصد مضمون العقد، فتعقب الرضا للعقد هنا ماذا؟ غير صحيح، لأنه سالب بانتفاء الموضوع، إذ لا عقد حتى يصححه الرضا. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة. الدليل الثالث جعل مؤيدا بالنقض بالهازل، مع أنهم الفقهاء لم يقولوا بصحته، يعني بصحة بيع الهازل بعد لحوق الرضا، يعني بعد لحوق الرضا ببيع الهازل. لماذا لم يقولوا بالصحة؟ لأن الرضا لا يقلب الشيء عما هو عليه، فعقد الهازل ليس بعقد فلا يقلبه الرضا المتعقب. هذه أدلة ثلاثة. إذا نرجع إلى كلمات الأعلام، نجد أن المحقق صاحب الجواهر ذكر الدليلين الآخرين الثاني والثالث، يعني استند إلى
الآية
الدليل الأول. الآية التي هي الدليل الأول وردت في كلمات المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان. الدليل الثاني والثالث، الدليل الثاني الاستناد إلى حديث الراف، والدليل الثالث الاستناد إلى عدم صحة بيع الهازل، ورد في كلام صاحب الجواهر. إذن هذه الأدلة الثلاثة لم ترد في لسان واحد كما هو ظاهر عبارة الشيخ الأنصاري. الدليل الأول ورد في مجمع الفائدة والبرهان، الدليل الثاني والثالث ورد في كلام صاحب الجواهر. خب قال مؤيدا، لماذا قال مؤيدا؟ لأن الدليل الثالث لا يرقى إلى مستوى الدليل لضعفه، لماذا لضعفه؟ لأن قياس مع الفارق. كيف قياس مع الفارق؟ لأن المكره قاصد للمضمون والهازل ليس بقاصد للمضمون، فهذا الدليل عليل وليس بدليل، يصلح كمؤيد. كيف يصلح كمؤيد؟ لأنه يشترك بيع الهازل مع بيع المكره أولا في تعقب الرضا، وثانيا في عدم القاصد. لكن ما هو عدم القاصد في بيع الهازل؟ عدم قصد المضمون. في بيع المكره عدم قصد وقوع المضمون. واضح إن شاء الله. ثم يناقش الشيخ الأنصاري في أدلة البطلان الثلاثة، يقول: والكل كما ترى. جيد، يلا لاحظ معي، لاحظ معي الإجابة العلمية للشيخ الأعظم الأنصاري. قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض. الشيخ الأنصاري يقول: هذه الآية تدل على اشتراط اقتران الرضا بالعقد بأحد مفهومين، إما مفهوم الحصر وإما مفهوم الوصف، وكلاهما مفقود في المقام. يلا لاحظ معي جيدا، نرجع إلى النحو والبلاغة العربية. يقولون هكذا: الاستثناء إما متصل وإما منفصل. متصل تقول: ما جاء من القوم إلا زيد. الاستثناء المنقطع المنفصل: ما جاء إلا حمار. الحمار ما يدخل ضمن القوم، واضح ولا؟ إذن الاستثناء المتصل فيما إذا كان المستثنى جزء من المستثنى منه: ما جاء من القوم إلا زيد، زيد من القوم. أما إذا تقول ما جاء إلا حمار إلا غنم، الحمار والغنم ليس من القوم، واضح إن شاء الله. فهنا في الاستثناء المنقطع ما يفيد حصر المجيء بالحمار، يمكن أيضا جاء الغنم والبقر والحصان إلى آخر بقية حديقة الحيوان، واضح إن شاء الله. جيد، لاحظ معي جيدا، الاستثناء المتصل إما أن يذكر المستثنى منه وإما يفرغ المستثنى منه وينتزع ولا يذكر. يلا لاحظ معي: ما جاء من القوم إلا زيد، ما جاء إلا زيد. سؤال: ما الفارق بين الاثنين؟ الجواب: في المثال الأول ذكرنا المستثنى منه، ما جاء من القوم. في المثال الثاني فرغنا المستثنى منه وحذفناه، تقول ما جاء إلا زيد. إذن الاستثناء المفرغ وهو ما حذف منه، مستثنى منه، استثناء متصل. إذن الاستثناء المتصل على نحوين: النحو الأول أن يذكر وينص المستثنى منه كقولنا ما جاء من القوم إلا زيد. الثاني الاستثناء المفرغ الذي يحذف المستثنى منه، تقول ما جاء إلا زيد. زيد هو ضمن المستثنى منه القوم لكن فرغ. إذن الحاصر متى يكون؟ في الاستثناء المتصل وفي الاستثناء المفرغ، واضح إن شاء الله. وأما في الاستثناء المنقطع والاستثناء غير المفرغ فلا نستفيد الحاصر. صار واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة، قال والكل كما ترى، يعني والكل ضعيف كما ترى، الأدلة الثلاثة على البطلان كما ترى، يعني واضح وهنها وضعفها. يقول لأن دلالة الآية على اعتبار يعني اشتراط وقوع العقد عن التراضي إما بمفهوم الحاصر وإما بمفهوم الواصل، ولا حصر كما لا يخفى، يعني لا يوجد حاصر كما هو واضح. لماذا؟ قال لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ. يلا لاحظ معي الآية الكريمة ماذا قالت؟ لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. التجارة عن تراض ليس من أكل المال بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا بمثابة جاء القوم إلا حمار، جاء القوم إلا حمار، حمار هذا استثناء منقطع لأنه لا يدخل ضمن القوم. هنا لا تأكلوا أموالكم بالباطل، لا تأكلون أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. أكل مال التجارة عن تراض ليس من أكل الباطل، فإذا المستثنى وهو إلا أن تكون تجارة عن تراض ليس الداخل ضمن المستثنى منه لا تأكلوا أموالكم بالباطل. فهنا أولا استثناء منقطع، وثانيا هذا استثناء غير مفرغ، يعني لا أنه يوجد مستثنى منه وحذف. واضح إن شاء الله؟ جيد. وإن كان وقد يظهر من الشيخ الأنصاري اشتراط شرطين، أن يكون ماذا؟ أن يكون متصل وأن يكون مفرغا. لا يا أخي، مو هذين الشرطين، أن يكون متصل، إما متصل بنحو التصريح أو متصل بنحو التفريغ. لاحظ العبارة، ولا حصر كما لا يخفى لأن الاستثناء منقطع غير مفرغ. جيد. بعد مفهوم الواصف، لو التزمنا بحجية مفهوم الواصف لأن هناك كلام بين الأصوليين في حجيته أو لا، يقولون مفهوم الواصف مشروط بشرط أن لا يرد الوصف مورد الغالب، مثل ماذا؟ قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربائب يعني ابن الزوجة اللي تربيه، يربي زوج الأم. حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتكم وبناتكم وبنات الأخ، إلى أن يقول وربائبكم اللائي في حجوركم، يعني بيت زوجتك اللي تربيها. جيد. إذا ربيباتك لكن مو في حجرك، بنت زوجاتك لكن أنت ما ربيتها، يعني كانت هي متزوجة وزوجها استشهد أو طلقت وأنت تزوجتها، هذه الآن بنتها، يجوز لك تتزوجها ولا؟ الآية ماذا تقول؟ وربائبكم اللائي في حجوركم، تحرم عليك إذا كانت في حجرك. خب إذا مو في حجرك يجوز لك تتزوجها؟ لا، ما يجوز لك. هنا لا يوجد مفهوم واصف. لماذا؟ هذا القيد ورد مورد الغالب. هنا نفس الشيء، إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني الغالب في التجارة هو عن تراض. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة، قال ومفهوم الواصف على القول به مقيد بعدم ورود الواصف مورد الغالب، فإذا ورد مورد الغالب لا مفهوم، كما في قوله تعالى ربائبكم اللاتي في حجوركم. جيد. قال ودعوى وقوعه، يعني وقوع مفهوم الواصف هنا، هنا في اين؟ في هذه الآية، تجارة عن تراض. ودعوى وقوعه، يعني وقوع الوصف الوارد مورد الغالب، هنا في آية تجارة عن تراض مقام الاحتراز، يعني يا أخي يا أخي الأصل في القيود هو الاحتراز، فإذا شككنا هذا قيد احترازي أو قيد توضيحي نحمل على ماذا؟ جاوبني. على الاحتراز. الأصل في القيود قاعدة احترازية القيود. هنا يلا لاحظ معي، التفتيات، وربائبكم اللائي في حجوركم، شككنا هل هو احتراز عن الربيبة التي ليست في الحجر أو لا؟ نعم، الأصل هو الاحتراز. تجارة عن تراض، هل هو احتراز عن التجارة التي ليست عن تراض؟ نعم، هذا هو مقتضى قاعدة احترازية القيود. والجواب صحيح، الأصل قاعدة احترازية القيود، ولكن نرفع اليد عن القيد الاحترازي إذا ترتبت فائدة على هذا القيد غير الاحتراز. فمثلا وربائبكم اللائي في حجوركم، هذا فيه فائدة، يعني هذه بنت زوجتك اللي تربيها بمثابة بنتك، فكما لا يجوز أن تنكح بنتك ما يجوز أن تنكح ربيبتك، فهنا ربائبكم، هذا قوله تعالى اللائي في حجوركم، تترتب ثمرة وفائدة على كون الربيبة في الحجر، كونها في مقام البنت. وكما لا يجوز نكاح البنت لا يجوز نكاح الربيبة مطلقا في حجرك أو في غير حجرك. واضح ولا؟ هنا أيضا نفس الشيء، تجارة عن تراض، هذا عن تراض ليس احتراز عن غير التراض، وإنما بما أنه في الغالب التجارة عن تراض، هذه التجارة ممضات عن رضا وعن غير رضا. واضح ولا؟ إذن إذا ترتبت ثمرة على القيد نرفع اليد عن قاعدة احترازية القيود، يصير هذا قيد توضيحي له فائدة. يلا لاحظ العبارة، قال ودعوى وقوعه، يعني وقوع الوصف الوارد مورد الغالب هنا في آيات، إلا أن تكون تجارة عن تراض، مقام الاحتراز يصير قيد احترازي عن التجارة عن غير تراض ممنوعة. لما هو وجه المنع؟ وهو ترتب ثمرة وفائدة على القيد غير الاحتراز، وهو كون الربيبة بمثابة البنت فيحرم نكاحها. وسيجي زيادة توضيح لعدم دلالة الآية إلا أن تكون تجارة عن تراض على اعتبار على اشتراط سبق التراضي في بحث بيع الفضول. هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الأول الآية والدليل الدليل شي يسمونه جيد. وأما حديث الرافع هذا الدليل الثاني ففيه يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.